SBS عربي 24.
مراسل اس بي اس عربي 24 من العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي. طبعا التوترات بين إيران والولايات المتحدة، العراق حاضرة فيها بقوة، العراق يعني في عين عاصفة هذه التوترات، فما هي أصداء إرسال القطع حربية أمريكية إلى الشرق الأوسط، وكيف تلقى العراقيون هذه الأخبار؟
عم تعرف كل المؤشرات والمعطيات تتحدث عن وجود توتر في المنطقة، وتحديدا ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، خصوصا وأن هنالك خطوة أمريكية من الخارجية الأمريكية يعني تضمنت سحب عدد من موظفي الخارجية الأمريكية من العراق، وكان هنالك رد من قبل الخارجية العراقية على هذه الخطوة. هذه الرد جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، الذي أكد بأن الوضع الأمني في العراق مستقر، وهو فعلا الوضع الأمني مستقر، وأكد بأن العراق ينسق مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كلا على حدة، وهنالك حوار متوازن يعتمده العراق في علاقاته مع دول الجوار، في إشارة إلى الجانب الإيراني وأيضا مع الجانب الأمريكي. اللافت الانتباه هو تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي أكد بأنه لا توجد هنالك رغبة حقيقية لنشوب الحرب ما بين إيران وبين الجانب الأمريكي، وأكد بأن هذه الأزمة على الرغم من التصعيد الحاصل في من خلال التصريحات، إلا أن هذه الأزمة ستتجه إلى الخير على حد تعبير عادل عبد المهدي. وأكد أيضا بأن العراق يعني تربطه علاقات متينة مع الجانب الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية هي حليف استراتيجي للعراق، وأيضا الجانب الإيراني هو حليف استراتيجي للعراق، لكن هذان الحليفان هم عدوان لبعضهما البعض، لذلك العراق ربما في موقف حرج ويسعى لأن يلعب دور الوساطة ويحاول تهدئة هذا التوتر ما بين الطرفين. لكن كل المؤشرات من الجانب العراقي تتحدث عن تطمينات للداخل العراقي على أن هذه الأزمة لا تتعدى أزمة يعني التصعيد من خلال التصريحات، ولن تكون هنالك يعني تأثيرات أخرى تتعلق بنشوب حرب. هكذا هي الرسائل التي تعطيها الحكومة العراقية على أقل تقدير. أما بالنسبة إلى الموقف الألماني من تعليق يعني برنامج التدريب مع وزارة الدفاع العراقية، نفت وزارة الدفاع العراقية تعليق هذا البرنامج، وأكدت بأن التدريب لا يزال مستمر ما بين الجانب الألماني والجانب العراقي، لكن الجانب الألماني سحب عدد من الموظفين الذين لا جدوى لهم بحسب التصريح الذي أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي. أيضا بالنسبة إلى بعثة دولة هولندا، أكدت السفارة الهولندية في بغداد بأن أبوابها لا تزال مفتوحة، وتعمل على قدم وساق مع الجانب العراقي في عمليات التنسيق الدبلوماسي ما بين البلدين. هنالك مؤشرات على الساحة العراقية، لكن كل المعطيات من الحكومة العراقية تشير إلى أن هنالك طمأنة بأن هذه الأزمة سوف تمر ولن يكون هنالك صراع على أرض الواقع. وبالإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد زار مؤخرا العراق وطالب الجانب العراقي بحماية المواقع الأمريكية، هو يخشى من الأذرع أو الفصائل المسلحة المتعاطفة مع الجانب الإيراني بأن تستهدف أو ربما تستهدف المواقع الأمريكية. طالب الجانب العراقي بحماية أكثر، لكن يعني بحسب المراقبين في حالة نشوب هذه الأزمة إلى حد الصراع المسلح، ربما تفقد الحكومة العراقية السيطرة على هذا الموضوع، وربما تكون هذه الفصائل يعني أحد أوراق الضغط على الجانب الأمريكي.
نعم أشرف، بملف آخر وتلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، يا ترى ما هي أبرز الملفات التي تم البحث بها بين الطرفين؟
نعم، هذه الزيارة بالفعل هي جاءت تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وصل إلى أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى، ويمكن قراءة الملفات التي طرحت على طاولة النقاش من خلال هذا الوفد، على اعتبار أن الوفد ضم قيادات أمنية رفيعة المستوى ومنهم مستشار الأمن الوطني العراقي، بالإضافة إلى وزراء يعني اقتصاديين أو في مجالات مختلفة. لذلك ركزت الملفات على الجانب الأمني والتطورات المتسارعة في المنطقة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب ومواجهة الجماعات المتطرفة وأبرزها داعش، بالإضافة إلى سبل القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني، وعلى اعتبار أن الجانبان يتفقان في أن هذا الحزب أو عناصره التي تعمل داخل الأراضي العراقية هي يعني منظمة غير مرغوب فيها بالنسبة إلى الجانب العراقي. أيضا كان هنالك محادثات ما بين الطرفين حول ملف المياه وأيضا نقاشات أخرى حول ملف الطاقة، بالإضافة إلى التبادل التجاري. الجانب التركي يحاول رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا مع الجانب العراقي. الجانب العراقي أيضا دعا الجانب التركي إلى فتح استثمارات أو دعا المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في العراق، وهنالك بعض الاتفاقيات لكنها لم توقع، لا تزال هذه الاتفاقات مجرد اتفاقات أولية. الملف الأبرز هو ملف النفط على وجه التحديد، على اعتبار أن الجانب التركي ولتعويض الخسائر النفطية التي ربما تلحق به نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، طالب الجانب العراقي بزيادة حصته من النفط وبزيادة امدادات النفط إلى تركيا. الجانب العراقي وعد الجانب التركي يعني تسهيل هذا الأمر، لكن حتى الآن لا نعلم الكميات أو لم تعلن وزارة النفط الكميات التي يمكن أن تصدر إلى الجانب التركي في هذا الوقت.
أشرف، هناك أنباء عن تظاهرات في مدينة النجف وسقوط عدد من القتلى والجرحى، قيل أن المتظاهرين ينتمون إلى التيار الصدري، فما هي تفاصيل هذا الموضوع؟
نعم فارس، احتجاجات شعبية لأنصار التيار الصدري ضيقت الخناق على شخصيات تم استبعادها من خط التيار. هذا طبعا الأمر جاء بناء على قرار من زعيم مقتدى الصدر. الاحتجاجات والتظاهرات شملت محافظات عراقية عدة، لكن أسخن هذه التظاهرات كان في النجف حيث تطورت الأمور وتسارعت بشكل كبير، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الرصاص الحي من حرس مركز البشير التجاري، وفقا لمعلومات خلية الإعلام الأمني التي أشارت إلى مقتل 4 متظاهرين وإصابة أكثر من 17 آخرين. طبعا مع تسارع الأحداث في مدينة النجف، هذا الأمر جاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري بإبعاد الفاسدين الذين يستغلون اسمه في صفقات تجارية. مع تسارع هذه الأحداث ناشد النائب السابق عواد العوادي زعيمه مقتدى الصدر بإصدار بيان يبرئه مما نسب إليه من اتهامات فساد. حتى الآن لم يصدر شيء في هذا الموضوع، لكن المتظاهرون هجموا عدد من المقرات أو المراكز التجارية التابعة لقيادات في الخط الأول للتيار الصدري بعد أن اتهمهم مقتدى الصدر بالتورط في ملفات فساد، وأكد بأنهم إما أن يتبرؤوا من هذه الأموال أو يتم استبعادهم من خط التيار الصدري وثم يحالون إلى القضاء العراقي بتهمة الكسب الغير مشروع. الصدر أيضا وجه بتحويل هذه التظاهرات إلى اعتصامات أمام المراكز التجارية التابعة لمن وصفهم بالفاسدين، وتم أيضا نشر أرقام هواتف أعلن عنها للتبليغ عن حالات الفساد. يمكن القول فارس أن أسماء داخل التيار الصدري ربما تفقد مكانتها إن لم تستجب لتوجيه الصدر، ويبدو أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحاول إيصال رسالة مفادها بأنه سوف يحارب الفساد حتى وإن بدأ بأنصاره، وقد يتجه الأمر إلى الآخر.
نعم، شكرا جزيلا أشرف. وقيل أيضا من أصحاب المراكز التجارية ممن تم إقصاؤهم من التيار الصدري أصلا. شكرا جزيلا لهذه التوضيحات، ونلتقي بكل تأكيد إن شاء الله الأسبوع المقبل.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.